الجائز أو الأفضل فإنه لا بد من إخراجها قضاء سواء في يوم العيد أو بعد يوم العيد، تبقى في ذمته، لا بد من إخراجها ويكون آثما بتأخيرها، ولا يكون له أجر صدقة الفطر، وإنما يكون له أجر الصدقة المطلقة. نعم، هذا وقت إخراج صدقة الفطر. نعم، وتبين من مجموع هذه الأحاديث ما يأتي. أولا أن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، واجبة على كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا. ثانيا بيان الحكمة من فرضيتها، وأنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين. ثالثا في الأحاديث بيان المقدار، مقدار صدقة الفطر، وأنها صاع، لا تنقص عن صاع في الصاع النبوي الذي هو 4 أمداد، أي 4 حفنات معتدلة، ومقدارها بالكيلو كما ذكرنا 3 كيلو تقريبا. رابعا أنها تخرج من الطعام المقتات في البلد، كل أهل البلد يخرجون من طعامهم المعتاد. خامسا أنه لا يجوز إخراج القيمة في صدقة الفطر. سادسا أن وقت الإخراج هو من غروب الشمس ليلة العيد إلى خروج الإمام لصلاة العيد، وأنه يجوز إخراجها قبل ذلك الوقت في يوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها وجب عليه إخراجها قضاء، ولا يكون له أجر صدقة الفطر، وإنما يكون له أجر الصدقة المطلقة. وذكر العلماء سادسا أن صدقة الفطر خاصة للفقراء، أن صدقة الفطر خاصة للفقراء فلا تصرف لغير الفقراء من مصارف الزكاة 8، ولا لغيرها من المشاريع الخيرية. لما انتهى من الصدقة الواجبة وهي زكاة المال وزكاة البدن، انتقل إلى الصدقة المستحبة، الصدقة المستحبة غير الواجبة، وتسمى صدقة التطوع. تطوع معناه غير الواجب، إنما يفعله الإنسان من باب التنفل، التطوع هو التنفل والزيادة. وذلك أن الله سبحانه وتعالى شرع بعد كل فريضة نافلة من جنسها، شرع بعد كل فريضة نافلة من جنسها، فشرع بعد الصلوات 5 الرواتب، الرواتب السنن الرواتب، فهي نوافل من جنس الصلاة، وشرع قيام الليل وشرع الوتر وشرع صلاة الضحى وشرع تحية المسجد وشرع أنواع من صلاة التطوع، كلها نوافل من جنس الصلاة المفروضة، وشرع بعد الزكاة الواجبة شرع صدقة التطوع من جنسها، فكما أنك تتصدق كما أنك تدفع الزكاة الواجبة يشرع لك أن تدفع صدقة التطوع المستحب، وهي من جنس الصدقة الواجبة. وشرع بعد صيام رمضان صيام 6 من شوال وصيام 10 ذي الحجة وصيام يوم عرفة، صيام عاشورة يوم عاشورة يوم قبله ويوم بعده، أو صيام المحرم كله، صيام 3 أيام من كل شهر، صيام 2 والخميس من كل أسبوع، كل هذا تطوع من الصيام يشبه الصوم الفرض. وشرع بعد الحج حجة الإسلام وعمرة الإسلام، شرع بعدهما حج النافلة وعمرة النافلة، فالحج مرة واحدة في العمر وما زاد فهو تطوع. فالحاصل أن الله جل وعلا جعل بعد كل عبادة مفروضة عبادة نافلة من جنسها، والحكمة في هذا التوسعة على المسلم في طلب الخير والتزود من الأعمال الصالحة، وأيضا حكمة أجل، وهي أنه إذا حصل نقص في الفريضة فإنه يكمل من النافلة، هذا من الحكمة العظيمة، لأن الإنسان عرضة للنقص، فقد لا يؤدي الفريضة تامة يكون فيها نقص. يقول الله جل وعلا: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن وجدوا له تطوعا أكملوا ما نقص من الفريضة. لكن المشكل إذا نقصت الفريضة ولم يوجد له تطوع، هذه المشكلة. فالحكمة في تشريع هذه العبادات النوافل بعد الفرائض جبر ما يحصل في الفرائض من نقص، ولا أحد يسلم من النقص، فهو بحاجة إلى النوافل، هو بحاجة إلى النوافل ليكون له رصيدا عند الله سبحانه وتعالى يكمل ما نقص من فرائضه. ولو قدر أن فرائضه تامة يكون هذا زيادة في درجاته عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يضيع لديه أجر عامل بل يضاعفه أضعافا كثيرة. نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني يوم القيامة. وهؤلاء 7 ذكر منهم المصنف واحدا وهو الشاهد للباب: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وبقية 7 إمام عادل وشاب نشأ في في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هؤلاء كم؟ هذه ستة. والسابع رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هؤلاء هم السبع. ومعنى يظلهم الله في ظله، يجعلهم في ظل من الحر الذي يكون في المحشر. يجدون برد الظل في هذا اليوم العصيب. وظله ظل الله قيل معناه حمايته وكنفه سبحانه وتعالى، أن الله يحميهم يوم القيامة، يحميهم. تقول أنا في ظل فلان بمعنى أنك في حمايته، هذا معنى ظل الله جل وعلا حمايته. وقيل معناه ظل عرشه كما في الرواية الأخرى، ظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وهذا هو الراجح، أن المراد بالظل، أن المراد بظل الله ظل العرش، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا. وإضافته إلى الله إضافة مخلوق إلى خالق، فليس الظل من صفات الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه إضافة مخلوق إلى خالق وهو ظل العرش، والعرش مخلوق. رجل تصدق بصدقة، صدقة يعني سواء كانت قليلة أو كثيرة، فأخفاها لم يبينها للناس ويشهرها، لأنه يخشى من الرياء والسمع، فأخفاها عن الناس من أجل الإخلاص لله عز وجل والابتعاد عن الرياء والسمع، حتى لا تعلم يده الشمال، يعني من شدة الإخفاء لا تعلم يده الشمال عما تنفق اليمين، هذا من شدة الإخفاء، من شدة إخفائه للصدقة. وذلك حرص منه على الإخلاص لله عز وجل، فدل هذا على فضيلة إخفاء الصدقة وأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، إلا إذا كان في إظهار الصدقة مصلحة فإنه يظهرها، كما إذا كان يظهرها من أجل أن يقتدي به الناس، أو من أجل أن يعرف الناس أن هذا محتاج فيتصدقون عليه، إذا رأوهم أعطاه أو أعطى هذا البيت عرفوا حاجة هذا فأعطوه واقتدوا بهذا الذي تصدق عليه. الحاصل أن الإخفاء أفضل، إلا إذا كان في الإظهار للصدقة مصلحة شرعية، ليس من باب الرياء والسمعة، وإنما فيه مصلحة شرعية وهي القدوة الحسنة ومعرفة المحتاجين من الناس، لأن هناك من الناس من لا يسألون ولا يتعرضون للناس وهم في أشد الفقر، فإذا فطن لهم هذا الموفق وتصدق عليهم عرف الناس أنهم بحاجة فتصدقوا عليهم، فكان هذا قدوة حسنة لإخوانه. فإذا كان إظهار الصدقة لهذا المقصد فهذا شيء طيب. قال الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. هذا هو التفصيل في إظهار الصدقة أو إخفائها. فدل هذا الحديث على فضل هؤلاء السبعة واختصاصهم بهذه المزية، وليس ذكر السبعة من باب الحصر، بل هناك من يظلهم الله في ظل غير هؤلاء السبعة. لقد جاء في أحاديث أخرى أن الذين يظلهم الله في ظله من مجموع الأحاديث بلغوا 70 أو أكثر، فليس ذكر السبعة هنا من باب الحصر. ودل على الحديث على فضل إخفاء الصدقة عن الناس، وأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، إلا إذا اقتضت المصلحة إظهار الصدقة فإنه يستحب إظهارها. نعم. وهذا الحديث أيضا في فضل الصدقة، وأن الإنسان يوم القيامة تظلل عليه صدقته، وهذا على ظاهره أن الصدقة تكون يوم القيامة لها جسم ولها حقيقة تظلل على صاحبها من الشمس يوم القيامة، فهو مثل الحديث الأول في أن المتصدق يكون في ظل، يكون في ظل العرش، ويكون أيضا في ظل صدقته يوم القيامة. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الذي يستمر إلى ما قبل صلاة العيد هو وقت الإخراج، أما وقت الوجوب فهو لحظة غروب الشمس من ليلة العيد، في هذه اللحظة هذا وقت الوجوب، ثم يبدأ الإخراج إلى صلاة العيد. ففي فرق بين وقت الوجوب ووقت الإخراج. نعم. نعم. يعطيها للفقراء. الفقير الذي عنده ما يفضل عن قوت يومه وليلته وقوت من يمونهم يخرج صدقة الفطر ويعطيها للفقراء، ولا مانع أن الفقير إذا جاءته صدقة الفطر من غيره أن يخرجها عن نفسه أيضا، لا مانع من هذا. إن الفقراء الذين يأخذون صدقات الفطر يخرجون عن أنفسهم منها. نعم. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم بين النوع الذي يخرج منه وعدد الأصناف، فلو كانت القيمة يجوز إخراجها لذكرها مع هذه الأصناف، وقال أو 5 دراهم أو ريال أو نصف ريال، من قال هذا؟ ما ذكر النقود مع الأصناف التي تخرج منها صدقة الفطر، ونحن لا نزيد على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من عند أنفسنا، والنقود كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا عدل عنها ولم يذكرها ثم نجي نحن نضيفها؟ هذا استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا هذا ما يجوز. نعم. التقدم اليسير لا يضر إن شاء الله، التقدم اليسير لا يضر إن شاء الله. نعم. سمعتم الكلام انه اذا فات الوقت، يعني انتهت صلاة العيد وهو لم يخرج صدقة الفطر، انه يجب عليه اخراجه في يوم العيد او بعد يوم العيد، تبقى في ذمته، يكون قضاء لا اداء. نعم. لأن الرسول، لأن ابن عمر وغيره يقول فرض رسول الله، فكيف يقول داود سن رسول الله؟ ما هو صحيح. نعم. هذا اجتهاد منه رضي الله رحمه الله. نعم. فرض رسول الله، والفرض معناه الواجب، وأيضا الأمة مجمعة على الوجوب، فكيف يخالفهم واحد؟ الواحد لا يعتد بخلاف. ذكروا أن الإجماع لا يتأثر بخلاف الواحد والاثنين. نعم. لا فرق بينهما إلا عند الحنفية، الحنفية يفرقون بين الواجب والفرض، أما غيرهم فلا فرق بين الفرض والواجب. نعم. نعم. فهو الإنسان يجعل نفسه وكيل، لا يصلح، لازم يوكله الفقراء، هو جمع الفقراء كلهم وكلوه، الإنسان ما هو بينصب نفسه وكيل، ما يوكل نفسه ولا وكلها الإمام أيضا، ولو وكله إمام المسلمين صح، لكن إنه لا وكله إمام المسلمين ولا وكلوه الفقراء، هو ما يوكل نفسه. نعم. لا داعي للخلاف والهجر، كل على ذمته، أنت أخرج صدقة الفطر مما تطمئن إليه نفسك، ولا عليك من الآخرين، لا تعاديهم أيضا، هذا على مسؤوليتهم، خلهم يخرجون صدقة فطرهم على مسؤوليتهم، وأنت لا تعاديهم، أخوانك هم أخوانك، كنت اختلفت أنت وياهم في قضية فيها مجال للنظر ومجال للاجتهاد، هذا ما يوجب العداوة بين الإخوان، لكن من باب النصيحة تقول لهم الأفضل أو الأحوط لكم أو الأبرى لذمتكم أو الأتبع للدليل أن تخرجوا طعاما، فإذا أصروا وأخرجوا قيمة هذا على مسؤوليتهم فيهم، وقد سبقهم إلى هذا من سبقهم من العلماء، لا تعاديهم وتقاطعهم. نعم. الخلاف في مثل هذه الأمور في المسائل الاجتهادية لا يوجب عداوة ولا يوجب تفرق، إنما العداوة لأهل البدع ولأهل الشركيات، هؤلاء هم الذين يعادون، المبتدع هو المشركون، أما أهل الإيمان وأهل السنة والجماعة إذا حصل بينهم خلاف في مسائل اجتهادية مسائل فقهية فهذا لا يوجب العداوة ولا يجوز التهاجر في هذه الأمور. نعم. أنا أقول لكم لا تعطي الجمعيات أخرج زكاتك أنت، تؤجر على هذا، تولاها أنت، سلمها أنت، تؤجر على هذا، أو توكل واحد ثقة تثق منه يخرجها ويسلمها في وقتها. أما الجمعيات فلا تدفعها إليهم، لأنه من هو المسؤول في الجمعيات؟ جمعيات جماعة كثيرون، ثم أيضا من هو الذي وكلهم في جباية الصدقات؟ من هو الذي وكلهم؟ هم اللي وكلوا أنفسهم. نعم. إذا لم يكن في البلد فقراء، نعم، يجوز نقلها إلى أقرب بلد، إلى أقرب بلد فيه فقراء. أما ما دام في البلد فقراء فلا يجوز نقلها عنهم. نعم. نعم، إذا أعطي ما يحج به وجب عليه الحج من أبيها ومن غيره. إذا أعطي مالا وقيل له حج بهذا المال صار مستطيعا. الله تعالى يقول من استطاع إليه سبيلا، وهذا استطاع بمساعدة والده أو بمساعدة غيره فوجب عليه الحج. لكن لا يجب عليه أنه يسأل يقول عطنا بحج أو أقرضني بحج، هذا لا يجب عليه، هذا لا يجب عليه. لكن إذا أعطي من غير سؤال وسوعد من غير سؤال فإنه يقبل ويحج الحمد لله. نعم. تعجل يلزمه عدة فداء، يلزمه فدية عن رمي اليوم الثاني عشر، عن رمي اليوم الثاني عشر، ويلزمه فدية عن ترك المبيت ليلة الثاني عشر، ويلزمه فدية ثالثة عن طواف الوداع لأنه وادع قبل أن يكمل الحج وسار، فعليه ثلاث فداء. وهذا من الإهمال والتفريط، يأتي الإنسان من مسافة بعيدة يقصد الحج ويتحمل العنى والتعب والنفقات، ثم يتلاعب به الشيطان إذا ما بقي من الحج إلا القليل، ثم يتلاعب به ويسافر قبل يكمل، هذا من تلاعب الشيطان. نعم. إذا لم تقع الحصيات في المرمى فإنه لا يعتد بهذا الرمي فيكون عليه فدية، إن كان ما فات وقت الرمي يرجع ويعيد الرمي، وإن كان فات وقت الرمي وانتهت أيام التشريق فإنه تجب عليه فدية، يكو شاة في مكة ويوزعها على الفقراء. نعم. يجب عليها القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم، يجب عليها قضاء ما أفطرت وهي معذورة في هذا، ويجب عليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. نعم. تجب على من لم يحضرها، تجب على الإمام، الإمام لا بد يحضر، ومن لم يحضر صلاة العيد وجبت عليه صلاة الجمعة. نعم. ومن حضر صلاة العيد يستحب له صلاة الجمعة. نعم، استحباب. نعم. يجب عليه من لم يحضر صلاة العيد وجبت عليه صلاة الجمعة، ولا تجزيه الظهر إلا إذا فاتت الجمعة، إذا خرج وقت الجمعة أو لم يجد من يقيم الجمعة، صلوا الناس ولا يجد أحد في البلد يقيم الجمعة، فإنه يصلي ظهرا، يصلي ظهرا. نعم، لأن الجمعة فاتت. أما ما دام يجد مسجد يصلي الجمعة يجب عليه الذهاب إليه لأنه لم يصلي العيد. نعم. إذا كان فيهم مرض فالرقية مشروعة إذا كان فيهم مرض، أما إذا لم يكن فيهم مرض فلا حاجة إلى الرقية، لكن عليك بالورد، تورد في الصباح وفي المساء على نفسك وعلى أولادك بالأدعية المشروعة الورد. نعم. الأفضل أنك تخرجها في البلد الذي هل هلال شوال وأنت فيه، هذا هو الأفضل لأنه تابعة للبدن، وإن وكلت من يخرجها عنك في بلدك فلا بأس، لكن الأفضل أنك تخرجها في البلد الذي صادفك ليلة العيد وأنت فيه إذا كان فيه فقراء. نعم. إذا ثبت أنه مات وهو ما يصلي مصر على ترك الصلاة هو كافر، معامله معاملة الكافر. أما إذا كان قد تاب قبل الموت ولم يتمكن من قضاء الصلاة، لم يتمكن من الصلاة بعد التوبة، تاب ثم مات ولم يتمكن من الصلاة بعد التوبة، توبته مقبولة، يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر، فيعامل معاملة المسلمين لأنه تاب إلى الله عز وجل، ولكن لم يتمكن من الصلوات في المستقبل بل عاجله الموت بعد التوبة مباشرة فهذا مسلم، مسلم تائب، ومن تاب تاب الله عليه. أما إذا مات مصرا على ترك الصلاة هذا كافر. نعم. لا هذا ليس بامرأته فارقة له بغير الموت، وفارقة له بالردة من قبل، ما هي بزوجة الله من حين ارتد وهي فارقة له. نعم. لا ما تجزي عنه ما دامت ما وصلت للفقراء، هي ما تجزي عنه. إذا أن الإنسان أعد دراهم وولمها يبيها زكاة وضاعت أو سرقت فإنه يلزمه بدلها لأنها لم تصل إلى الفقراء وهي لا زالت في ملكه، أخذت عليه وفي ملكه. نعم. لا ينقطع الحول، يبني على حول الأول، يبني على حول الأول. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. نستأنف درسنا في هذه الليلة، كذلك إن شاء الله دروس معروفة في الليالي الأخرى. وقبل البداء ننبه الإخوان إلى أنهم يوقفون سياراتهم في محل المواقف الجنوبية جنوب المسجد في المكان المعد لوقوف السيارات حتى لا يضايقوا الناس في الشوارع وفي أبواب بيوتهم، أو ربما يحولون دون أصحاب السيارات وتحريكها لحاجاتهم، فإذا أوقفوها في المكان المعد جنوب المسجد
وهو مكان واسع والحمد لله، ولا يضايقون أحدا بذلك، وفق الله الجميع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله: باب صدقة التطوع. لما انتهى من كتاب الزكاة التي هي صدقة واجبة وركن من أركان الإسلام، انتقل إلى بيان الصدقة غير الواجبة، وهي صدقة التطوع التي يتبرع بها الإنسان من ماله في سبل الخير. وهو صدقة التطوع زيادة خير للمسلم، فإن الله سبحانه وتعالى شرع بعد الفرائض شرع النوافل، كل فريضة شرع بعدها نافلة من جنسها، فالصلوات الخمس شرع بعدها صلاة النوافل، صلوات النوافل من الرواتب التي بعد الصلاة وصلاة الوتر، تهجد بالليل، صلاة الضحى، تحية المسجد، إلى غير ذلك من نوافل الصلاة، نفل مقيد ونفل مطلق. وكذلك شرع بعد الزكاة، شرع بعد الزكاة الواجبة صدقة يتبرع بها الإنسان طلبا للثواب وزيادة في الخير، فلا يقتصر الإنسان على الزكاة الواجبة. الزكاة الواجبة لابد منها، وإنما يزيد على ذلك صدقة التطوع زيادة خير له. كما أن الله شرع بعد الصيام صيام رمضان صيام التطوع كما يأتي إن شاء الله، وشرع بعد الحج والعمرة حج التطوع وعمرة التطوع. فما من عبادة واجبة إلا ونظيرها عبادة مستحبة يتزود بها المسلم لنفسه، ومن ذلك صدقة التطوع. وصدقة التطوع هذا من إضافة الشيء إلى صفته، إضافة الشيء إلى صفته، يعني الصدقة المتطوع بها التي يبذلها الإنسان تطوعا وتنفلا وطلب لزيادة الأجر عند الله سبحانه وتعالى. صدقة التطوع فيها فضل عظيم لما فيها من الإحسان إلى الخلق وسد حاجة المحتاجين وعوز المعوزين، ولما فيها من الإسهام في الخير، المشاريع الخيرية، من بناء المساجد وسقيا المياه وإصلاح الطرق وغير ذلك مما فيه إحسان إلى الناس. هذه الأمور تحتاج إلى أموال، تحتاج إلى أموال، وهذه الأموال يقدمها أهل الخير يرجون ثوابها من الله سبحانه وتعالى. وليس ذلك خاصا بالأغنياء، بل كل يتصدق بحسب ما يستطيع، ولا يتقال الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمر، نصف تمر، الشق يعني النصف، نصف التمر، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. والصدقة وإن كانت قليلة إذا كانت بنية خالصة فإن الله يتقبلها ويربيها لصاحبه، كما يربي أحدكم فلوه، يربيها وينميها سبحانه حتى تكون مثل الجبل العظيم. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يزيدها ويضاعفها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. على تشجيع على الإنفاق في سبيل الله، وكما جاء في الحديث: خير الصدقة جهد المقل، كون الإنسان يبذل مما عنده ولو كان قليلا، هذا يدل على صدق إيمانه. بل قال الله جل وعلا في الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولا سيما الصدقة في أوقات الحاجات والمساغر. قال تعالى: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني وقت مجاعة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. الصدقات لها فضل عظيم لما ترتب عليها من المنافع للآخرين، ولما يترتب عليها من تطهير النفس من الشح والبخل، ولما يترتب عليها من تنمية الأموال. فإن الصدقة لا تنقص المال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنقص المال وإنما تزيده. هي وإن نقصته في الظاهر والحس، إلا أنها تزيده في الحقيقة، تنميه وتبارك فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. ما نقص مال من صدقة، بل تزيده بل تزيده بل تزيده، كما قال صلى الله عليه وسلم. ففيها فوائد عظيمة ومنافع كبيرة. والله جل وعلا يحث على الإنفاق في سبيله في آيات كثيرة، ما يدل على أهمية الصدقة والإحسان وفعل الخير. فالإنسان ما أعطاه الله المال من أجل أن يجمعه ويوكئ عليه، بل أعطاه المال امتحانا له كيف يتصرف فيه، ونعمة منه عليه ليقدم لنفسه من هذا المال، قدم لنفسه الصدقات والإحسان. ولهذا ذم الله الذي يجمع وتوعده، الذي يجمع ويمنع ذمه الله: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. جمع فأوعى يعني همه يجمع فقط ويوكي عليه ولا يتصدق منه، هذا مذموم ومتوعد عند الله سبحانه وتعالى، ألا سيما إذا بخل بالزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، فإن ماله هذا ينقلب عذابا عليه يوم القيامة، إذا لم يخرج زكاته ينقلب عذابا عليه يوم القيامة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، يعني لا يخرجون زكاته، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الإنسان لم يعط هذا المال من أجل أن يجمعه وأن يوكي عليه ويغلق عليه الأبواب ويضخم الأرصدة في البنوك، وإنما أعطي هذا المال من أجل أن يتصرف فيه كما إنه لغيره، ما ترك يكون لغيره، ليس له من ماله إلا ما قدم، ما أكل فأفنى أو تصدق، أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى، هذا الذي يكون للإنسان من هذا المال، ما أكله في حياته واكتسى منه أو تصدق على المحتاجين، هذا هو الذي له في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا ما أكل ولبس وفي الآخرة ما قدم لنفسه يجده مضاعفا عند الله سبحانه وتعالى. أما ما تركه فإنه يكون لغيره ولو كان مالا كثيرا وثروة عظيمة. فكم من إنسان جمع الأموال وضخم الأرصدة ثم نزل به الموت ولم يخرج من هذا المال إلا بالكفن، كفن قيمته يمكن 10 ريال، هذا الذي يأخذ من ماله. لكن إذا قدم لنفسه في الآخرة وجد هذا المال أمامه عند الله سبحانه وتعالى. أما إذا جمعه وأوكى عليه وأوعاه فإنه لا يحصل له منه إلا هذا الكفن الذي يكفن به، قيمته 10 إلى 15 ريال، هذا هو الذي يذهب معه إلى القبر. نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله و رجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا أحد السبع. يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذلك أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، منهم من يلجمه العرق، منهم من يبلغ منه العرق مبلغا عظيما، إلا هؤلاء السبع فإن الله يظلهم، يجعلهم في ظل وبرد وراحة من هذا الموقف الهائل والحر الشديد، تظلهم صدقاتهم تكون ظلا عليهم يوم القيامة يستظلون به من هذا الحر، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة تكون ظلالا عليه من الحر ومن الشمس. ففي قوله يظلهم الله يعني يجعلهم في ظل يسلمون من الحر والشمس، وإضافة الظل إلى الله جل وعلا من إضافة المخلوق إلى خالق، وليس هو من صفات الله، ليس الظل من صفات الله، وإنما هو ظل مخلوق، ظل مخلوق يجعلهم الله فيه يوم القيامة. في بعض الروايات ظل العرش، ظلهم الله في ظل عرشه وما لا ظل إلا ظل. في بعض الروايات ظل الصدقات، أن الصدقة تكون ظلا على صاحبها ظلالا له يتفيأ تحته، فهو ظل مخلوق. فلا يؤخذ من هذا الحديث أن الظل من صفات الله عز وجل، وإنما هو من مخلوقات الله عز وجل، وإضافته إليه من إضافة المخلوق إلى خالق. وذكر منهم وهو محل الشاهد من الحديث رجل تصدق بصدقة، تصدق بصدقة صدقة، ولم يبين كثرتها وقلتها، صدقة مطلقة سواء كانت قليلة أو كثيرة، المدار على أمرين: على الإخلاص لله عز وجل في هذه الصدقة، والأمر الثاني على تأثير هذه الصدقة ونفع هذه الصدقة، نفع تكون صدقة قليلة لكنها تنفع نفعا كثيرا، تطعم جائع تكسو عاري شيء قليل لكن نفعه كثير، تسقي عطشان تفرج عن مكروه تسدد دين المدين، هذه صدقة عظيمة. فصدق بصدقة سواء كانت قليلة أو كثيرة، إذا كانت صدقة خالصة لوجه الله عز وجل وصدقة نافعة للمتصدق عليه، قد يكون القليل ينفع نفعا عظيما، لقمة من الطعام يكون فضلها كبير، شربة من الماء العطشان ونفعها عظيم على حسب الحاجة والفاقة. أما من ينفق الأموال الكثيرة وهو لا يريد وجه الله وإنما يريد الرياء والسمعة، هذه لا تنفع الصدقة، ليست مقبولة عند الله، لأنها لم يريد بها وجه الله، إنما أراد بها الرياء والسمعة، لا تنفع. تصدق بصدقة فأخفاها، أخفاها عن الناس، هذا يدل على الإخلاص، أنه ليس قصده المدح والثناء، وإنما قصده الثواب ووجه الله سبحانه وتعالى، ولا يهمه المدح والثناء من الناس، ولا يحب أنه يمدح أيضا، لأنه يقصد وجه الله، يعلم أن المدح، أن قصد المدح والثناء أنه يذهب الأجر، فهو يحذر من ذلك ويخفي صدقته، أخفاها عن الناس حتى لا تعلم شماله، يده الشمال لا تعلم ما تنفق يده اليمين، هذا من شدة الإخفاء، من شدة الإخفاء، الإخفاء عن الناس. فإخفاء الصدقة أفضل من إظهارها، هذا هو الأصل، إلا إذا كان في إظهارها مصلحة، إذا كان في إظهارها مصلحة، وهو لا يقصد بذلك المدح والثناء، وإنما يقصد مقصدا طيبا أن يقتدي به الناس، يظهر الصدقة من أجل أن يقتدي به الناس، ومن أجل أن يعرف الناس أن هذا الشخص محتاج يتصدقون عليه. إذا كان هذا قصده من إظهار الصدقة فلا بأس. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. الله جل وعلا يعلم صدقتك ولو أنك خرجتها في ظلام ولا شافها أحد، ويعلمها سبحانه وتعالى. إذا ما الداعي لأنك تظهرها؟ ما له داعي. إذا كان قصدك وجه الله فإن الله يعلمها، ولو أخرجتها في ظلام، لو أخرجتها في وسط الليل ما شافك أحد، الله لا تخفى عليه سبحانه وتعالى. إنما يظهر الصدقات إما مرائي، وإما إنسان يقصد مقصدا حسنا، وهو أن يقتدي به الناس، وأن يعلموا أن هذا الإنسان محتاج فيتصدقون عليه. فالأصل أن إخفاء الصدقات أفضل، لأنه أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص، وأنه يجوز إظهارها إذا ترتب عليه مصلحة ولم يقصد من ذلك مدح الناس وثناء الناس. فهذا الحديث فيه فضل الصدقة، وأن صاحبها يكون من السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة، وفيه فضل إخفاء الصدقة، وأنه هو الأصل، إلا إذا دعت مصلحة إلى إظهارها فإنه يظهرها. نعم. نعم، هذا يفسر الحديث الذي قبله، يفسره، يبين المراد بالظل، ظلهم الله في ظله، أي الظل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. في بعض الروايات ظل العرش، وفي بعض الروايات كهذا الحديث أنه ظل الصدقة، أن الصدقة تأتي يوم القيامة فتظلل على صاحبها من الشمس، من الحر. الظل قد يكون من العرش وقد يكون من الصدقة. نعم.
في سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم فزع مسلما ثوبا على عليه فزعه الله من كل الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من كل الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظما سقاه الله من بقيه المكتوب. رواه أبو داود.
أيما مسلم أطعم نعم أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، هذا فيه فضل كسوة العاري الذي لا يجد ما يلبس وما يستر به عورته أو ما يدفئه من البرد في وقت الشتاء. الكسوة قد تكون لستر العورة وقد تكون لدفع البرد والاستدفاء بها، وقد تكون للتجمل، تكون الكسوة أيضا للتجمل، تجمل بها. فأيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري، يعني هذه شدة الحاجة، شدة الحاجة لما لهذا الثوب من النفع. إذا جيت على إنسان عاري أعطيت ثوب يلبسه دفعت حاجة عظيمة وقع فيها. فكسوة العراة فيها هذا الفضل العظيم، وأن الله جل وعلا يكسوه من خضر الجنة، يعني من ثياب الجنة، لأن ثياب الجنة خضر، ثياب أهل الجنة خضر، عاليهم ثياب سندس خضر، يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق من الحرير. فأنت كسوت هذا العاري في الدنيا ثوبا من القطن أو من الكتان أو من الصوف، الله جل وعلا يكسوك يوم القيامة من ثياب الجنة، هذا فضل عظيم من خضر الجنة. وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، من ثمار الجنة. أطعمته أنت في الدنيا تمر ولا بر ولا ما يوجد في الدنيا من الطعام، جزاؤك عند الله أن الله يطعمك من ثمار الجنة التي لا يعلم حقيقتها وعظمها ولذتها إلا الله سبحانه وتعالى. أفضل مما أعطيت هذا الفقير، أفضل مما أطعمت هذا الفقير أو كسوت هذا الفقير. وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق، الرحيق المختوم يعني شرابه للجنة، شرابه للجنة من الرحيق المختوم، ختامه مسك، يسقون من الرحيق، الرحيق هو الحلو، من رحيق مختوم ختامه مسك. فأنت سقيته ماء عاديا في هذه الدنيا، لكنه لما صادف انه ظميان، لما صادف انه ظميان سقاك الله من شراب الجنة أعظم من شراب الدنيا، من الرحيق المختوم. ففي هذا فضل سقي الماء، سواء للأفراد أو للمجموعة. لو أنك جعلت برادة على الشارع، جعلت بير على الطريق، جعلت جابية على الطريق يشرب منها الناس والمارة، كل هذا من سقي الماء. سقي الماء فيه فضل عظيم، فيه فضل عظيم. حتى الكلاب إذا شربت لك أجر في ذلك. في الحديث أن رجلا نزل في بئر ليشرب، ثم لما خرج وجد كلبا، وجد كلبا يلهث من شدة العطش، يمتص الثرى من شدة العطش، فنزل الرجل وأخرج ماء من البئر وسقى الكلب، فشكر الله له ذلك وأدخله الجنة. إذا كان هذا في الحيوان فكيف بالإنسان؟ فسقي الماء فيه فضل عظيم، ويتنوع سقي الماء بحسب الإمكانيات، حفر البئر، حفر البئر، إصلاح النهر، وضع الجابية والساقية على الطريق، ممرات الناس، كل هذا من يدخل في سفك الماء، فمن شرب من هذا الماء وهو عطشان لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. حتى لو ما نولت هنفيا، لو وجد في النكباب للماء ومهيئ للماء وشرب منه لك هذا الأجر. وماذا خاص أن تتناول العطشان بيد، بل يشمل هذا كل بذل الماء بأي وسيلة كانت. نعم. فهذا الحديث فيه فضل الصدقة، فضل الصدقة، وأنها أنواع، تارة تكون بالكسوة، كسوة العراة، وتارة تكون بإطعام الجائعين، وتارة تكون بسقي الماء للعطشان. وليست الصدقة خاصة بالنقود أو الدراهم، لا، الصدقة عامة، كل ما ينتفع به، كل ما ينتفع به فإنه من الصدقة. وفي الحديث تحري المحتاجين، جائع، عريان، عطشان، تحري المحتاجين للصدقة، فهذا فيه، فهذا أفضل، أنك إذا تحريت المحتاجين وتعاهدت المحتاجين فدفعت حاجتهم فهذا أفضل أنواع الصدقات. وفي الحديث حث على الإخلاص، وأن الإنسان يقصد بصدقته الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، لا يقصد مدح الناس وثناءهم عليه. نعم.
وعن حسين بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي لم ياخذ من غير الانسان او تحريم العلوم، وخير الصدقه ما كان عن فقر الغنى، ومن يستعفف حفظه الله، ومن يستغفر به الله، متفق عليه. وتقول البخاري:
قال صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي يد المعطي، واليد السفلى هي يد الآخذ. فاليد المعطية خير من اليد الآخذة، فهذا فيه فضل التصدق، فضل التصدق ودفع الصدقات. وفيه الحث على التعفف، لأنه إذا كانت اليد العليا خير من السفلى، سماها النبي صلى الله عليه وسلم سفلى، ففيه الحث على التعفف، وأن الإنسان يتعفف مهما أمكنه أن يتعفف، ما يتطلع إلى صدقات وإلى إعطاء الناس له، لا يتشوف لهذا ويتطلع، ينبغي له أنه يترفع ويتعفف، وأنه يبذل الأسباب للاستغناء عن الناس مهما أمكن ذلك. وابدأ بمن تعول، هذا فيه أن الأولى بصدقتك من تنفق عليهم من أولادك وأقاربك، تبدأ بهم الذين يتجب نفقتهم عليك، تبدأ بهم. فإن فضل شيء فإنك تتصدق به على المحتاجين، وإلا فكونك تسد حاجة من تعولهم وتنفق عليهم هذا أفضل لك، وفيه فضل عظيم. وابدأ بمن تعول. نعم. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني هذا فيه أن أفضل الصدقة ما كان فاضلا عن حاجة الإنسان، ما كان فاضلا عن حاجة الإنسان، وإلا فإن حاجته أقدم من حاجة غيره، فكونه
تصدقه ويضر ذلك بنفسه أو يضر بمن تحت يده، هذا فيه أجر فيه ثواب، لكن كونه يبدأ بنفسه ويبدأ بمن يعولهم وينفق عليهم هذا أفضل، إلا إذا وصل الإنسان إلى مرحلة اليقين بالله عز وجل وحسن الظن بالله عز وجل، فإن أفضل الصدقة ما كان عن إيثار. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فإذا بلغ اليقين عند الإنسان وحسن الظن بالله عز وجل فلا بأس أنه يدفع ما عنده ولو ما بقي عنده شيء، لأنه يحسن الظن بالله عز وجل. أما إذا كان لم يصل إلى هذه الدرجة فكونه يترك لنفسه ولأولاده ما يكفيهم أفضل. ولهذا لما تسابق عمر وأبو بكر الصديق رضي الله عنه عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء عمر بنصف ماله وظن أنه سبق أبا بكر، جاء أبو بكر بماله كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأولاد؟ قال: تركت لهم الله. على حسن الظن واليقين بالله عز وجل. قال الله جل وعلا في الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لقوة إيمانهم حسن ظنهم بالله. فمسألة الإيثار فيها تفصيل، إذا كان الإنسان بلغ به اليقين وحسن الظن بالله والثقة بالله إلى درجة اليقين فالإيثار أفضل له، أما إذا لم يبلغ هذه الدرجة فكونه يؤمن لنفسه ولأولاده ما يكفيه أفضل له. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. في الحديث الآخر: أفضل الصدقة جهد المقل. جهد المقل يعني الفقير الذي يدفع الصدقة وهو محتاج، هذا دليل على صدق إيمانه وقوة إيمانه بالله عز وجل. هذا على التفصيل الذي ذكرناه لك، يرجع إلى التفصيل. نعم. ومن يستعفف عن السؤال والتطلع إلى الصدقات يعفه الله جل وعلا، يجعل في نفسه العفة، يجعل في نفسه العفة والاستغناء عن الناس ولو كان فقيرا. أما من تطلع إلى الصدقات وتابع الناس وتابع الأغنياء فإنه قد يصاب بعدم العفة، يصاب بعدم العفة، فتعود نفسه الدناءة والتطلع إلى أيدي الناس والذلة للناس، فهذا فيه الفضل عن التعفف، فيه فضل التعفف عن السؤال حتى ولو كان الإنسان محتاج، كما قال الله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. ومثل هذا أفضل أنه يتحرى ويتصدق عليه، المتعفف أفضل من الذي يسأل، كل فيه أجر السائل والمتعفف، لكن تحري المتعففين أفضل، أفضل من إعطاء السائل، لأن السائل لو ما أعطيت همت يعطيه غيره لأنه هو يسأل ويتعرض للناس، لكن المتعفف المسكين اللي ما يسأل هذا هو اللي يبقى في فقره وحاجته، فإذا فطنت له وأعطيته هذا أفضل من إعطاء السائل. ومن يستغني، يستغني يعني عن الناس، يستغني عما في أيدي الناس، يستغني بالله، يحسن الظن بالله ولا يتطلع للمتصدقين والصدقات، وإنما يستغني بالله، إن جاه شيء أخذه وما جاه شيء اعتمد على الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يغنيه ويسر له، ييسر له لو ما راح ولا جاء ولا تطلع، يسر الله له، يستغني يغنيه الله، أما استغنى عن الناس أغناه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن الاستغناء عن الناس ان الانسان يعمل، الانسان يعمل يحترف يكتسب. سياتي حتى الرسول صلى الله عليه وسلم على العمل، ياتي في اخر الباب. هم معناه يستغني عن الناس بس يجلس؟ لا، يستغني عن الناس بعمل الاسباب، يحتطب ويبيع، يحترف، يكد بيده ويعمل أسباب لطلب الرزق، يستغني عن الناس بذلك. أما أنه يجلس ولا يعمل شيء، هذا ما هو من الاستغناء عن الناس، يضطر للناس لصار كذا. لكن إذا بذل الأسباب، باع واشترى أو احترف أو عمل صناعة يصنع أو غير ذلك، فإن هذه الأسباب يجعل الله فيها البركة فتغنيه بإذن الله عن الناس. نعم. فهذا الحديث فيه الحث على الصدقة، فيه الحث على الصدقة، وفيه أن الإنسان يبدأ بمن تلزمه نفقتهم أولا، فيؤمن لهم ما يحتاجون، فإذا فضل شيء فإنه تصدق به على غيرهم من المحتاجين. فإذا فضل عنده شيء صار هذا عن ظهر غنى، عن ظهر غنى. وفيه حث الفقراء والمحتاجين، حثهم على التعفف والاستغناء عن الناس وحسن الظن بالله عز وجل، لكن ليس معنى ذلك ترك الأسباب، بل يبذلون الأسباب ويطلبون الرزق ويحترفون. الحرفة شريفة. هذا نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يصنع الدروع ويبيع ويأكل من ثمنه، يأكل من كسب يده، وعنده مال الدولة، مال عظيم، ملك داود عليه السلام، ما كان يأكل منه، ما كان يأكل من ملك الدولة وخزينة الدولة، مع أنه له الحق في ذلك، له حق أنه يأكل من خزينة الدولة قدر حاجته، له حق، لكن من التعفف ترك ذلك وصار يعمل في يده، وهو نبي الله وملك، نبي ملك من الملوك، يحترف يصنع بيده، الملك يصنع بيده ويبيع ويأكل من كسب يده عليه الصلاة والسلام. نعم. فالتعفف والاستغناء معناه أنه يلتمس طريقا للرزق غير السؤال وغير التطلع لأمور الناس، أموال الناس. وكان نوح عليه السلام كان نجارا، كان زكريا نجار، هذا فيه من الأنبياء من هم أصحاب شرف الصناعات، وهم أنبياء الله أفضل الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل ما يأكل العبد من كسب يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من كسب يده. الحرفة شرف، كون الإنسان يحترف ويحطب على رأسه ويبيع هذا شرف، أشرف من اللي يسأل الناس، أشرف من اللي يسأل الناس. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين رسول الله،
نعم،
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: تؤذي المقيم وتأذي المدعو. فجر أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وفي الكتاب وكان.
سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وهنا يقول: أفضل الصدقة جهد المقل عن الفقير. الذي ينفق ويتصدق وهو فقير. فما الجمع بين الحديثين؟ الجمع كما ذكرنا التفصيل، وأن هذا بحسب إيمان العبد ويقينه، بحسب إيمان العبد ويقينه. وفيه التأكيد على تقديم الأقارب المحتاجين، تقديم الأقارب المحتاجين على غيرهم، لأن الصدقة على القريب المحتاج فيها أجران، أجر الصدقة هو أجر الصلة، صلة الرحم. الصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غير القريب المحتاج. فكون الغني يتعاهد أقاربه المحتاجين يتصدق عليهم أفضل من كونه يتصدق على الناس الأباعد، وإن كان الكل فيه فضل وفيه أجر، لكن الأعمال تتفاضل وتتفاوت في الأجر. نعم.
وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على أهلك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به.
هذا الحديث فيه تفصيل لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول. هذا مجمل فصله هذا الحديث. قال رجل: يا رسول الله عندي دينار. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة، فبادر الصحابة رضي الله عنه لامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فمنهم هذا الرجل قال: يا رسول الله عندي دينار. والدينار مثقال من الذهب، الدينار مثقال من الذهب. قال: تصدق به على نفسك. أول ما يلزم الإنسان أن ينفق على نفسه من أجل أن يستغني عن الناس، ينفق على نفسه. وفيه أن إنفاق الإنسان على نفسه صدقة. هذا الحديث يدل على أن إنفاقك على نفسك صدقة، تؤجر عليه، تؤجر عليها، لأنك بذلك تغنيها عن الناس، ولأن نفسك لها حق عليك، لها حق عليك، فصدق به على نفسك. هذا فيه أن إنفاق الإنسان على نفسه يؤجر عليه، أنه صدق. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك، على ولدك من الذكور والإناث. لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى، كان لك أولاد بعد نفسك الأولاد تنفق عليهم. قال: عندي آخر. قال: تصدق به. فيه وجوب نفقة الزوجة على زوجها ونفقة الأولاد على والدها. قال: عندي آخر، يعني رابع. قال: أنت أبصر به. الآن زاد هذا الرابع عن حاجة هذا المتصدق عن نفسه وعن من يمونه من أولاده وزوجه. فهذا الحديث فيه فضل الصدقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وفيه مبادرة الصحابة رضي الله عنهم لامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه ترتيب المتصدق عليهم، أن الإنسان يبدأ بنفسه ثم بأولاده ثم بزوجته. ففيه وجوب نفقة الأقارب على قريبهم، وجوب نفقة الأقارب على قريبهم الغني من الأولاد. والزوجة ليست من الأقارب، لكنها تجب لها النفقة بالزوجية، تجب لها النفقة بالزوجية، بحقوق الزوجة النفقة عليها. فإذا زاد عن ما زاد ما عند الإنسان عن نفسه وعن أولاده وزوجته فإنه يتصدق به على المحتاجين. أنت أبصر به، يعني ضعه حيث ترى المصلحة في وضعه. نعم.
وعن
عائشة
رضي الله عنها قالت: كنت قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها فلو مسكينة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن منه ذلك، فلا ينفق بعضهم من أهل بعض شيئا.
قال في هذا الحديث فيه أن للزوجة أن تنفق من مال الزوج الذي في البيت من طعام البيت، طعام البيت يتصدق منه، لكن بشرط أن لا تكون مفسدة، يعني مبذرة، لا تكون مبذرة. ففيها الرخصة من الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تتصدق من ما في البيت من الطعام، بشرط ألا تضايق أهل البيت، وبشرط ألا تبذر تبذيرا، تطعي إذا سمعت السائل عند الباب تعطيه، أو عرفت أن محتاجا من الجيران أو غيرهم تعطيه، تتصدق عليه من مال البيت الذي هو معد للنفقة، فيكون لها الأجر بما أنفقت، وللزوج الرجل بما اكتسب، يعني هذا من كسبه، وللخادم أجر المناولة، الخادم يكون له أجر المناولة لأنه أخذ الصدقة من المرأة صاحبة البيت وذهب بها ودفعها للفقير، فيؤجر على ذلك، يؤجر على ذلك، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، هذا من التعاون على البر والتقوى، كل له أجر، المرأة بما أنفقت والزوج أو صاحب البيت بما اكتسب، والخادم الذي يناول المحتاج والسائل له، كل له أجر، لأن هذا عمل صالح، والتعاون عليه تعاون على البر والتقوى. وفيه منع المرأة أن تتصدق من مال البيت إذا كان ذلك يضر بأهل البيت، أو كان ذلك من باب الإسراف والتبذير، فإنه ممنوع. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء زينب امرأة بن مسعود فقالت: يا رسول الله، لقد أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي ابن جدي فأردت أن أتصدق به، فزعمت المسعود أنه ولده أحق من أتصدق به عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة المسعود جرودي وولدتي أحق من تصدقت به عليه. رواه البخاري.
هذا الحديث مثل الأحاديث التي سبقت أن المتصدق يبدأ بأقاربه وأهل بيته. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالصدقة وسمعت ذلك زينب زوج ابن مسعود رضي الله عنهما أرادت أن تتصدق بحليها، والحلي هو ما تلبسه المرأة من المصاغات من الذهب والفضة. انظروا إلى فضل الصحابيات، وأنهن يبادرن بفعل الخير إذا سمعنا من الرسول صلى الله عليه وسلم الحث على الخير، يبادرن بالتطبيق والامتثال، وهذه عادة الصحابة رضي الله عنهم، رجالهم ونساؤهم. هذه المرأة الفاضلة
أرادت أن تتصدق بحليها الذي تلبس امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى ورغبة في الخير طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أشكل عليها لما طلب ابن مسعود رضي الله عنه هذه الصدقة له ولأولاده، أشكل عليها لأنه زوجها وأولادها، هل تدفع له صدقتها؟ فكان لا بد أن تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الرجوع إلى أهل العلم، إذا أشكل على الإنسان شيء ما يتخرص من نفسه أو يفتي نفسه بغير علم، فإنما يرجع إلى أهل العلم. رجعت هذه المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرحت له قضيتها، فأمرها أن تتصدق به على زوجها وأولاده. قال صدق ابن مسعود أنه أحق، هو وأولاده أحق بصدقتها. فهذا يوافق الأحاديث السابقة، قوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعول، والذي قال عندي دينار قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك. فالإنسان يبدأ بمن يعول، هذا هو الأفضل. لكن بقيت مسألة أشكلت على أهل العلم في هذا الحديث، وهي هل هذه الصدقة زكاة ولا صدقة تطوع؟ ظاهر إيراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث في باب صدقة التطوع أن هذه الصدقة تطوع وليست زكاة، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم، أن المراد صدقة تطوع، فللمرأة أن تعطي صدقتها التطوعية لزوجها، أما زكاة مالها فإنها لا تدفعها إلى زوجها، لأنها إذا دفعتها إلى زوجها أنفقها عليها فعادت زكاتها عليها. فالمرأة التي عندها زكاة لا تدفعها إلى زوجها، لأن نفعها يعود إليها، والزكاة إنما تخرج للفقراء والمحتاجين ولا ترجع إلى صاحبه. هذا رأيي، أن هذه الصدقة في هذا الحديث المراد بها صدقة التطوع، أما صدقة التطوع فلا بأس أن تدفع المرأة صدقتها إلى زوجها وأولادها، ولهذا قال تصدق على نفسك تصدق على ولدك،